بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في آخر أعمال عمرة التمتع، وهو عبارة عن التقصير، وقد كان الحديث حول نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى: بماذا يتحقق التقصير؟ هل أن التقصير، أو النقطة الأولى عفوا، في أن التقصير واجب وأن محله بعد السعي وفقا لي، وأن ذلك من ضروريات الدين. النقطة الثانية: بماذا يتحقق التقصير؟ هل يتحقق التقصير بالأخذ من الأمور جميعا، من شعر الرأس والشارب واللحية والإظفار، أم يكتفى بشيء من هذه الأمور المذكورة؟ لو كنا وصحيحة معاوية بن عمار لبنينا على أن التقصير لا يتحقق إلا بالأخذ من جميع ما ذكر، إلا أن بمعونة صحيحة جميل وحفص سوف يلتزم بكفاية الأخذ من بعض ما ذكر جمعا بين النصوص، يحمل صحيح معاوية بن عمار على الاستحباب. هذا ما تقدم ذكره فيما مضى. يقع الكلام بعد ذلك في التالي: أقول: لا يعتبر في التقصير للإحلال من إحرام عمرة التمتع أن يكون التقصير من شعر محدد، بمعنى يمكن للمحرم أن يحل من خلال التقصير من شعر الرأس، أو يحل من خلال التقصير من شعر الشارب، أو يحل من خلال التقصير من شعر اللحية. وهذا يعني أن العناوين المذكورة في مرتبة واحدة لا يوجد بينها تفاضل، أو لا يوجد بينها تقدم لبعضها على بعض. فكما يمكن أن يقصر من خلال شعر الرأس، يمكن التقصير من خلال شعر اللحية، يمكن التقصير من خلال الشارب. يدلنا على ذلك صحيحة جميل وحفص التي تقدمت، وهي قوله عليه السلام: محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض، قال يجزي. يقصر من بعض ولا يقصر من بعض، قال يجزي. معنى ذلك أن الجميع على حد سواء، لا يوجد بينها تفاضل، فلا أفضلية لشعر الرأس على شعر الشارب، على شعر اللحية وما شابه. بل يمكنه أيضا أن يقصر من أحد أظفاره، وذلك استنادا لصحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت أيضا، والتي دلت على اعتبار كون التقصير من الأمور جميعا. جمعنا بينها وبين صحيحة جميل وحفص، وكانت النتيجة أن الأخذ من الجميع من باب الأفضلية، وبالتالي يلتزم بجواز الأخذ. السؤال الأول ده مو وظيفة، وإنما للفائدة فقط. بعض فقهائنا يلتزم بعدم كفاية التقصير بالأخذ من الأظافر حال وجود شعر الرأس أو شعر اللحية مثلا أو الشارب. يلا يا سيد، ليش؟ لماذا يلتزم؟ مثلا السيد السيستاني دامت أيام بركاته، لا يقول بكفاية التقصير من الأظافر حال وجود شعر الرأس أو حال وجود مثلا شعر اللحية. لماذا؟ ويش سيد؟ شيخ أحمد، شيخ محمد، شيخ عبد الخالق. طبعا ده منشأه لصدق عنوان التقصير عرفا وعدمه. موضوع الإحلال عندنا من الإحرام ما هو؟ موضوع الإحلال عندنا هو عنوان التقصير. فهل يصدق عرفا على أخذ شيء من الأظافر أنه تقصير، أو لا يصدق عرفا على أخذ شيء من الأظافر أنه تقصير؟ مجرد الشك في صدق عنوان التقصير على أخذ شيء من الأظافر زين كاف للتوقف على أقل التقادير بعدم كفاية الإحلال بالتقصير من الأظافر. روشن واضح. طيب، فإذا يتخير المحرم في الإحلال من إحرام عمرة التمتع من خلال التقصير بأي شيء مما قد ذكر. يقع الكلام بعد ذلك في أنه هل يعتبر التقصير بآلة معينة أو أن التقصير بأي كيفية كانت. طبعا في المقام خطأ مطبعي إذا أردت تصححوه، وأما التعميم للأدلة صحيح لا، وأما التعميم للآلة وغيرها فللإطلاق أيضا. عبارة للأدلة خطأ، صحيح التعميم للآلة. على أي حال، بعد الفراغ عن أن التقصير لا يعتبر في شيء محدد بل جميع ما ذكر مصداق من مصادق التقصير، يقع الكلام الآن في كيفية في آلة التقصير أو وسيلة التقصير. هل يعتبر في التقصير أن يكون بآلة محددة؟ نقولنا لا يعتبر في حصول التقصير وقوعه بشيء محدد، يعني يمكن أن يعمد إلى تقصير أظافره بناء على القول بكفاية التقصير ولو من خلال القضم، فيقضم أظافره مثلا فيحقق ذلك التقصير، أو يعمد إلى قص شعري بمقص أو بسكين أو بحديدة مثلا أو ما شابه، أو يعمد إلى استخدام آلة من الآلات. بالنتيجة كل ما يكون موجبا لتحقق عنوان التقصير بآلة أو بغيرها يكفي حينئذ لترتب الأثار. يدلنا على ذلك صحيحة جميل وحفص التي تقدمت: محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض، قال يجزيه. مقتضى الإطلاق الوارد في الصحيحة عدم اعتبار آلة محددة أو وسيلة معينة في عملية التقصير، وإنما يتحقق التقصير بأي وسيلة. نعم، هل يكتفى بالنتف أو لا يكتفى بالنتف؟ سيأتي أن النتف يحقق الغرض أو أن النتف لا يحقق الغرض. إذن النتيجة أننا لا نحدد موضعا معينا للتقصير، بمعنى شعر الرأس أو شعر الشارب أو اللحية أو الإظفار، بل يجزي التقصير من أي واحد من الأمور المذكورة، ولا نحدد وسيلة معينة لعملية التقصير، بل كل ما يكون محققا لعملية التقصير يكفي للالتزام بتحقق الغرض. الفرع الثاني مما يتعرضه المصنف في المقام هو التالي: بناء على الالتزام بكفاية التقصير في تحقق عملية الإحلال، هل يمكن أن يلتزم بالإحلال من خلال الحلق والنتف أو لا؟ بمعنى هل يجوز للمحرم إحرام عمرة التمتع أن يترك الحلق، أن يترك التقصير ويعمد إلى الحلق عوضا عن التقصير كيما يحقق الإحلال؟ هل يمكن للمحرم إحرام عمرة التمتع أن يستعيض عن التقصير بعملية نتف الشعر مثلا حتى يحقق الإحلال أو لا؟ أقول المشهور بين أصحابنا عدم كفاية الحلق والنتف في الإحلال من إحرام عمرة التمتع عوضا عن التقصير، وإن شئت قل المشهور بين أصحابنا أن الوظيفة التي تحقق الإحلال من إحرام عمرة التمتع متعينة في التقصير، وهذا يعني عدم إجزاء الحلق في ذلك وعدم إجزاء النتف عن ذلك. خالف في ذلك ثلاثة من الأعلام: الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، العلامة الحلي في كتابه تحرير الأحكام، وشيخ الحدائق في كتابه الحدائق. أما الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة قال بالتخيير بين الحلق وبين التقصير، فإن حلق أحل من إحرام عمرة التمتع وإن قصر أحل من إحرام عمرة التمتع. علام الحلي أيضا في كتابه التحرير التزم بالتالي، التزم بأنه لو حلق في الإحلال من إحرام عمرة التمتع أجزأه ذلك. صاحب الحدائق قال إذا لم يقم بحلق تمام رأسه وإنما حلق بعض رأسه كان ذلك موجبا للالتزام بتحقق الإحلال. مقابل هذا اختار مشهور أصحابنا كما سمعت عدم كفاية الحلق في الإحلال من الإحرام وتعين الوظيفة في التقصير. ذكر المصنف مانعين يمنعان من كفاية الحلق أو النتف مكان التقصير. ما هما هذان المانعان؟ المانع الأول الذي ذكره المصنف في المقام قال عدم تحقق المأمور به من خلال الإتيان بالحلق أو النتف، لأن موجب القبول بكفاية الحلق أو بكفاية النتف أن يكون مصداقا للمأمور به، فإذا قلنا بأن الحلق والنتف ليس مصداقا للمأمور به وهو التقصير فعندها سوف يلتزم بالعدم. وإن شئت قل موجب القول بعدم كفاية الحلق والنتف عوضا عن التقصير أنهما ليسا مأمورا بهما في الأدلة. الوارد في صحيحة جميل وحفص التقصير وليس الحلق وليس النتف، هذا يعني أن الأمر المتوجه للمحرم بإحرام عمرة التمتع هو الإتيان بالتقصير، فلو أتى بالحلق أو النتف لم يكن ممتثلا لما أمر به. صار واضح؟ إذن هذا المانع الأول. أتمنى كلامي واضح إن شاء الله. المانع الثاني الذي ذكره المصنف في المقام عبارة عن التالي، قال يوجد عندنا دليل ينص على أن الوظيفة متعينة في خصوص التقصير الدال أو الكاشف عن عدم كفاية الحلق أو النتف، وهي صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن واردة في المجلد 13 من مجلدات الوسائل باب 4 من أبواب التقصير حديث رقم 2 صفحة 510 وبإسناد شيخ الطوسي عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وليس في المتعة إلا التقصير. وليس في المتعة إشارة إلى عمرة التمتع، وليس في المتعة إلا التقصير حاصر، فيستفاد من الحاصر أن الوظيفة المحققة للإحلال تنحصر في خصوص التقصير فقط. إن قلت إن أول الحلق تقصير لأنه لا يصدق الحلق إلا بعد الفراغ عن إزالة شعر الرأس بأكمله، وعليه يكون مجزيا لكونه محققا للغرض. بمعنى زيد أراد أن يحلق، متى ينطبق عليه عنوان الحلق؟ إذا أزال شعر الرأس بأكمله. قبل إزالة تمام شعر الرأس لا يصدق عليه أنه حالق، فإذا يصدق عليه أنه مقصر، وبالتالي يكون مبتدأ الحلق تقصيرا فيكون محققا للغرض المطلوب. قلت نسلم بأن ابتداء الحلق تقصير، إلا أننا نقرر بأن الحلق والتقصير مفهومان متغايران عرفا، وبما أن العرف يقرر وجود مغايرة بينهما فالمدار على تحقق المفهوم خارجا. الآن ذا الذي ابتدأ بالتقصير قاصدا الحلق ماذا يقول العرف؟ يقولون يحلق أو يقصر؟ يحلق، فبالتالي إذن هذا كافي. ذاك الذي قطع شيئا من شعره يقولون يحلق أو يقص، يقولون يقص. فالمدار على صدق العنوان خارجا، ما دام العرف يقرر أن هذا حلق وإن كان ابتداؤه تقصير لا يكفي ذلك، وإن كان ابتداؤه تقصيرا لا يكفي ذلك لتحقق الغرض المطلوب كما لا يخفى. إذن انتهينا من أن المعتبر هو التقصير، لا يكفي الحلق ولا يكفي النذر. يقع الكلام بعد ذلك في زمان التقصير، متى يكون المكلف ملزما بالتقصير؟ بمعنى هل يجب على المكلف أن يبادر إلى الإتيان بالتقصير بعد السعي مباشرة أو لا؟ وإن شئت فعبر، هل أنه يعتبر هل تعتبر الموالاة بين السعي والتقصير فيلزم أن يكون التقصير بعد السعي مباشرة ومن دون فصل طويل، أو لا يعتبر أن يكون التقصير فورا بعد السعي وإن فاتت الموالاة؟ أقول لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد الفراغ من السعي مباشرة، فوجوبه ليس فوريا، بل يمكن للمعتمر أن يؤخر التقصير إلى زمان لا يفوت به وقت الإحرام لحج التمتع. مثلا أحرم لعمرة التمتع في شهر شوال وأتم نسكها، طاف وصلى وسعى، وترك التقصير إلى يوم الثامن من شهر ذي الحجة، يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز، لأنه بالتقصير في يوم الثامن من ذي الحجة سوف يتسنى له أن يحرم إحرام حج التمتع ولا يضره ذلك. طبعا عندنا كلام بعض الأعلام يلتزم بأنه يستحب للمعتمر عمرة تمتع حتى بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع أن يبقى متشبها بالمعتمرين أو بالحجاج، يعني اتم يا سيد حسين بإحرامك زين، ما تنزع الإحرام، فتبقى من بعد أداء عمرة التمتع إلى الإحرام بإحرام حج التمتع ملتزما بالإحرام. طيب، فهل يجوز له هذا أو لا؟ نقول نعم يجوز له أن يبقى بدون إحلال من خلال التقصير إلى وقت شنو؟ إلى وقت يمكنه أن يحرم فيه لعمرته لحج التمتع، بل حتى إلى يوم التاسع من شهر ذي الحجة إذا كان يطمئن أنه سوف يتمكن من الإحرام يوم التاسع ضحى مثلا، ثم سوف يصعد إلى عرفات قبل زوال الشمس فيكون في عرفات وقت زوال الشمس، ممكن أن يؤخر التقصير أيضا إلى ذلك الوقت بدون إشكال عندنا في ذلك. إذن النتيجة لا تجب المبادرة إلى التقصير ووجوبه ليس وجوبا فوريا. ما ذكرناه من عدم المبادرة إلى التقصير وعدم فورية أدائه هذا مقتضى إطلاقات الأدلة. الأدلة التي تضمنت وجوب التقصير مطلقة من هذه الناحية، لم تتعرض إلى كون زماني أو وقتي فعل التقصير بعد السعي مباشرة مراعاة للموالاة أو ما شابه، يعني المبادرة غير معتبرة. لو كانت المبادرة معتبرة ومراعاة الموالاة والتتابع بين التقصير والسعي لازما تضمنت النصوص الإشارة إليها. عدم اشتمال النصوص على الإشارة إلى ذلك من قريب أو بعيد كاشف عن عدم كونه معتبرة، خصوصا وأن المسألة ابتلائية. لو قال أحدكم لا يمكن أن نتمسك بالنصوص في المقام، لماذا؟ لأن النصوص في المقام ليست في مقام البيان من هذه الناحية. يعني مثلا احنا راح نتمسك بصحيحة جميل وحفص المتقدمة والتي تضمنت أنه من أي شيء أخذ فقد أجزى، محرم يأخذ من بعض ويترك من بعض، قال يجزيه، يعني أخذ من هذا أجزى أخذ من هذا أجزى، ففي مثل هذه الحالة سنتمسك بإطلاقها. لو قال أحدكم بأن الصحيحة ليست مطلقة لأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، إنما هي في مقام بيان فقط من جهة عدم اعتبار كون التقصير من جميع الأشياء، فبناء على هذا لن ينعقد لها إطلاق، وبالتالي لن نتمكن من التمسك بها لإثبات عدم اعتبار الموالاة وعدم اعتبار الفورية. أو لو جئنا نتمسك مثلا بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة والتي تضمنت اعتبار التقصير من الجميع، أيضا نفس الإشكال، قد يقول أحدكم بعدم دلالتها على المدعى لأنها ليست في مقام البيان من جميع الجهات. النتيجة لا يوجد عندنا دليل يدل بإطلاقه على عدم اعتبار هذه الأمور. إذن مع فقدان الدليل الاجتهادي ستكون النتيجة الرجوع للأصل العملي، الدليل الفقاهتي. لما نرجع إلى الأصل العملي، المورد يا سيد يوسف من صغريات الشك في التكليف، لأن المقام من موارد الشك في الشرطية، هل يشترط في التقصير أن يكون فورا مباشرة بعد الساعي أو لا يشترط؟ فشك في الشرطية، لما كان شكا في الشرطية سوف يكون المرجع حينئذ أصالة البراءة، لما قررناه غير مرة من أن الشك في الشرطية من صغريات الشك في التكليف. وقد عرفنا أن موارد جريان الأصل العملي في الشك في التكليف البراءة كما تقدم. إذن النتيجة لو لم نقبل بإطلاقات الأدلة سوف نرجع إلى الدليل الفقهي الذي يتمثل في الأصل العملي، وهو يقضي بجريان أصالة البراءة في المقام كما لا يخفى. إن شاء الله واضح لنا هذا جانب. يقع الكلام بعد ذلك في أمر أخير لعله تقريبا بقي فرعان عندنا أو ثلاثة فروع. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر وهو موضع التقصير، أين يقصر المحرم بإحرام عمرة التمتع عندما يود أن يحل؟ طبعا هذا يا سيد في مقابل المحرم بإحرام حج التمتع. سيأتي إن شاء الله أن المحرم بإحرام حج التمتع يكون ملزما بالتقصير في منى، ولو قصر خارج منى لزمه أن يأتي بالشعر إلى منى. سيأتي إن شاء الله الكلام بالنسبة للمحرم بإحرام عمرة التمتع، هل يكون ملزما بالتقصير في موضع محدد فيكون مطالبا أن يقصر في هذا المكان دون ذاك أو لا؟ في مقام الإجابة نقول لا يوجد عندنا ما يدل على اعتبار كون التقصير في موضع محدد، بمعنى كما أنه لا يوجد عندنا زمان خاص للتقصير فيجوز له التأخير إلى وقت يتمكن فيه من الإحرام لحج التمتع، لا يوجد عندنا زمان خاص مكان خاص للتقصير، بمعنى لا يعتبر أن يكون التقصير على جبل المروى مثلا، بل يمكن أن يخرج المعتمر إلى بيته فيقوم بالتقصير في بيته أو في أي مكان شاء. دليلنا على ذلك إطلاقات الأدلة، فإن الأدلة التي تضمنت بيان التقصير والأحكام المتعرضة إليه دلت بالإطلاق على عدم اعتبار مكان محدد للتقصير. طبيعي شيخ عبد الخالق سوف يسترجع الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل بأن النصوص المذكورة في المقام ليست في مقام البيان من هذه الجهة، فاتني قبل قليل وأستدركه الآن. طبعا الإطلاق عندنا قد يكون إطلاقا لفظيا وقد يكون الإطلاق إطلاقا سكوتيا، يعني سكوت المعصوم عن بيان الأمر الدخيل كاشف عن عدم دخالته، ولذلك يسمونه من موارد الإطلاق السكوتي، لأن المعصوم عليه السلام بصدد بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق، فإذا لم يعمد إلى بيان شيء يرتبط بالحكم أو الموضوع أو المتعلق، سكوته عن بيان شيء له دخالة فيما ذكر يدل على عدم كونه دخيلا، يكشف عن عدم دخالته. ولذلك يعبر عنا الإطلاق السكوتي، يعبر عنا الإطلاق السكوتي. طبعا الإطلاق السكوتي ظهور وليس نصا، ولهذا لو وجدنا رواية تدل على أمر بالإطلاق السكوتي ووجدنا رواية تعارضها تدل على أمر خلاف نص، تقدم الرواية التي تدل بالنص على الرواية التي تدل بالإطلاق من باب الجمع العرفي كما يقولون. لذا قد يقال في المقام أن المورد من موارد الإطلاق السكوتي، لأنه لو كان يعتبر في التقصير أن يكون في مكان محدد كما في التقصير في الحج، طيب لنص الإمام عليه السلام عليه. سكوت الإمام عليه السلام عن تحديد موضع معين لوقوع التقصير فيه للإحلال من إحرام عمرة التمتع كاشف عن عدم اعتباره، وبالتالي يلتزم بتمامية دلالة الرواية على المدعى. لكن يبقى الإشكال، لا هذا دعواكم، احنا نسلم بكبرى الإطلاق السكوتي، لكننا نناقش في الصغرى الرواية ليست بصدد بيان ذلك، الرواية بصدد بيان إجزاء التقصير من أي موضع، أما أنها بصدد الحديث عن التقصير وحيثياته زمانا ومكانا وما يرتبط بذلك، لا. سؤال وجواب، هل يجزي أو يلزم الجميع؟ قال لا يجزي البعض. فبالتالي السؤال منصب على هذا، لا دلالة، لا ليست في مقام البيان من جميع الجهات، لا ينعقد إطلاق. مع الالتزام لهذا الكلام بإشكال شيخ عبد الخالق سوف نلتزم عندها بالرجوع إلى الدليل الفقهي الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي جريان أصالة البراءة عند الشك في شرطية اعتبار مكان محدد لعملية التقصير. إذا شككنا في شرطية المكان نجري أصالة البراءة كما لا يخفى. أتمنى كلامي واضح. خب، يقع الكلام بعد ذلك في آثار الإحلال من الإحرام. قصر الآن صاحبنا سيد حسين، دخل معتمرا بعمرة التمتع، طاف وصلى وسعى وقصر، فأحل من محرمات الإحرام. الآن ما هي الآثار المترتبة على تقصيره؟ ماذا يترتب على التقصير بعدما قصر؟ ماذا يترتب؟ إذا قصر المحرم بعمرة التمتع فقد حل من إحرامه، وحل له جميع ما كان محرما عليه من محرمات الإحرام. ما ذكرناه من حلية جميع محرمات الإحرام بالنسبة إليه موضع اتفاق بين أصحابنا. طبعا يستثنى من ذلك الصيد. لماذا؟ أحسنت، يستثنى من ذلك الصيد لكونه في الحرم، والصيد في الحرم ممنوع سواء كان محرما أم لا، من محرمات الحرم وليس من محرمات الإحرام. يدلنا على ذلك أن المحرم إذا أحل من إحرامه بالتقصير فقد حلت له جميع محرمات الإحرام التي كانت محرمة عليه. يدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت في الفرع الأول قبل قليل صفحة 470، وهي واردة في المجلد 13 الباب الأول من أبواب التقصير، الحديث الرابع صفحة 504 محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث السعي قال، شاهدنا ثم قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك. فإذا فعلت ذلك شاهد، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه، يعني كل ما كان محرما عليك فقد حللت، وكل ما كان محرما على المحرم صار محللا إليك. فدلالتها على المدعى واضحة بلا إشكال. نعم، وقع الخلاف بين أعلامنا في مسألة الحلق بعد الإحلال من عمرة التمتع، هل يحل للمحرم بإحرام عمرة التمتع الذي أحل من إحرامها أن يحلق تمام رأسه بعد إحلاله من إحرام عمرة التمتع أو لا يحل له ذلك؟ صار واضح؟ الآن زيد أحل من إحرام عمرة التمتع المفروض حلت له جميع محرمات الإحرام قبل إحرام حج التمتع، هل يجوز له الآن أن يحلق رأسه بأكمله أو لا يجوز له أن يعمد إلى حلق رأسه بأكمله؟ المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة التزم بأن حلق رأسه بأكمله بعد الإحلال من العمرة لا يخلو عن إشكال، يعني كأننا نقرر بأنه يحتاط وجوبا بعدم جواز الحلق. سيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة ذكر أن هناك من التزم بحرمة الحلق بعد الإحلال من الإحرام، وكأن السيد الحكيم ينقل كلام صاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر في الجواهر أشار إلى أن بعض المحدثين التزم بحرمة حلق الرأس بعد الإحلال من الإحرام لاستفادة ذلك من النصوص، وهو ظاهر كلمات سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. فإن السيد الخوئي التزم بتمامية الدليل على حرمة الحلق بعد الإحلال من الإحرام، لكن بسبب إعراض أصحابنا عن العمل بالرواية التي دلت على حرمة الحلق تنزل إلى الاحتياط الوجوبي. الكلام ها هنا، هل يوجد عندنا، طبعا المسألة غير معنونة في كلمات قدماء أصحابنا، يعني لو راجعنا كلمات المفيد المرتضى الشيخ الطوسي علامة محقق القدماء والمتاخرون من أصحابنا لو راجعنا كلماتهم لا نجد في كلماتهم ما يشير من قريب أو بعيد إلى عملية حرمة الحلق بعد الإحرام بعد الإحلال وقبل الإحرام، بل ظاهر كلماتهم البناء على حلية جميع محرمات الإحرام ويندرج ضمنها الحلق. طبعا يوجب أن الرواية التي يستند فيها إلى حرمة الحلق قد تكون من الروايات المعرض عنها من قبل الأصحاب، فبناء على أن الإعراض عن الرواية الصحيحة السند موجب لسقوطها عن الاعتبار والحجية سوف تكون الرواية المذكورة ساقطة عن الاعتبار. كيف كان؟ ذكر المصنف بأنه يستدل للقول بحرمة حلق الشعر بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع وقبل الإحرام بإحرام حج التمتع بتعبير المصنفها بصحيحة جميل بن دراج. طبعا عندهم روايتان، صحيحة معاوية بن عمار وما سماه المصنف صحيحة جميل بن دراج. صحيحة جميل بن دراج مذكورة في الباب في المجلد 13 من مجلدات الوسائل، الباب الرابع من أبواب التقصير، الحديث الخامس صفحة 510، وبإسناده صدوق عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحاج فإن عليه دما يهريقه. أنقل سند الرواية الثانية. ورواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج مثله. تقريب دلالة هذه الرواية، التفتوا طبعا، عن متمتع حلق رأسه بمكة. أول ما يتبادر إلى الأذهان أن السؤال عن إحرام حج التمتع، لأن موضع الحلق منى، وهذا قد حلق في مكة، فبالتالي يكون السؤال عن من كان محرما بإحرام حج التمتع فحلق رأسه في موضع غير الموضع الذي يطلب منه. لكن بملاحظة الجواب، إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما إلى آخر، ملاحظة الجواب تمنع أن يكون السؤال سؤالا عن الحج التمتع، وبالتالي نبقى مع احتمالين آخرين. احتمال الأول أن السؤال عن إحرام عن الحلق أثناء الإحرام، أن السؤال من كان محرما فدخل مكة وهو محرم قبل أداء عمرة التمتع أو قبل إكمال عمرة التمتع حلق، ما هو حكمه؟ فالسؤال عن الحلق أثناء الإحرام. احتمال الثاني لا، أن السؤال عن الحلق بعد إتمام العمرة وقبل الإحرام إلى الحج. صار واضح؟ إذن عندنا احتمالان، احتمال أول احتمال ثاني. حتى نتمسك بالرواية على المدعى لا بد أن تكون الرواية ناظرة للاحتمال الثاني، وهو أن السؤال عن الحلق بعد الفراغ من عمرة التمتع والإحلال من الإحرام، وليس السؤال عن الحلق أثناء الإحرام. واضح؟ طيب، نأتي الآن لتقريب دلالتها على المدعى. قال السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه وكذلك المصنف حفظه الله بأن الرواية نظرها إلى السؤال عن الحلق أثناء بعد الفراغ من أداء عمرة التمتع وقبل الإحرام لحج التمتع، بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع. شاهدنا على ذلك أمران موجودان في الرواية. أمر الأول وهو أن السؤال، تابعوا الرواية وتسلوا لي ما أقول. الأمر الأول أن السؤال عن الحلق في مكان محدد وهو مكة المعظمة. لاحظوا ماذا قال، عن متمتع حلق رأسه بمكة، يدل السؤال عن التحديد في مكة المكرمة، أن السؤال عن حكم الحلق بعد الفراغ من الإحرام. ليش؟ لأنه لو كان السؤال بلحاظ وجود الإحرام لا خصوصية لموضع على موضع آخر، سألكم الجواب، لا خصوصية لموضع على موضع آخر. ليش؟ لأن الحكم بحرمة الحلق للمحرم واحدة في جميع الأماكن، يعني سواء حلق في مكة، سواء حلق في الميقات، في الطريق بين مكة والميقات، النتيجة واحدة. إذا كان المدار على المحرم لا خصوصية لمكة أصلا. صار واضح؟ خب، فإذا ذكر الراوي مكة بالخصوص مشعر بأن هذا قيد احترازي له دخالة في الجواب، ويشير إلى إرادة الراوي أمرا معينا قرينة، يعني ده واحد. الأمر الثاني أو بل ما تضمنه الصحيح من التفصيل بين مضي ثلاثين يوما من أول شهور الحج وبين مضي أكثر من ذلك، ماذا قال الإمام عليه السلام؟ ارجعوا الرواية. وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج، سيد يوسف قال شيخ محمد إياك، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحاج فإن عليه دما يفرقه. هذا التفصيل ما له علاقة إذا كانت القضية قضية الإحرام إلى المسألة عن الحلق أثناء الإحرام. شي فرق بين أول الشهر وآخر الشهر 30 يوم وأكثر من 30 يوم ما له علاقة. واضح أن القضية مرتبطة بما بعد الإحلام، ولذلك الرواية نظرها إذا أحل من عمرة التمتع ما هو حكمه حينئذ؟ إذا أحل من عمرة التمتع حكمه التالي، أنه يلتزم حكمه التالي: واحد، يجوز له الحلق أو لا يجوز له الحلق؟ الرواية تقول لا يجوز له الحلق، ولو حلق إذا كان جاهلا، لو حلق بعد مضي 30 يوما، لو حلق بعد أكثر إلى آخره. فإذا الرواية تدل على عدم جواز الحلق للمحل بعد إحرام عمرة التمتع وقبل إحرام حج التمتع. واضح كلامنا؟ بس للتأكيد ها أبقرأ الرواية وياكم: متمتع حلق رأسه بمكة. كلمة مكة، جميل جدا، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أمضى
خب. يعني لو لا دلالة الثاني في الأول لا دلالة.
لا أختلف إياكم، يعني عندما قال متمتع حلق رأسه بمكة، حتى وإن كان القيد وارد في لسان السائل، بعض القيود لا أثر لها في الإجابة، بعض القيود لا. يعني مثلا لو جاء السائل فسأل، سألته عن رجل صلى صلاة الظهر في المسجد فشك بين الثالثة والرابعة، واضح أنه لا فرق بين صلاة العشاء وبين صلاة العصر وبين صلاة المسجد وبين صلاة البيت. بينما أنا عندما قال سألته عن متمتع حلق رأسه بمكة، هذه بمكة طبيعي أن لها مدخلية، لأن المفروض خصوصا بملاحظة السائل وهو جميل أحد الفقهاء، يعني يلتفت إلى أن المحرم لا فرق في حلق رأسه بين مكة وغير مكة. فإذا دي كلمة بمكة إشارة إلى أنه لمدخلية لنكتة أريدت، فبالتالي قصد. سلمنا بأنه وردت في لسان السائل، نحن نسلم. الإمام عليه السلام ما قال له، يعني الإمام أمضى القيد الأول بمكة ورتب عليه أثار إن كان جاهلا إن كان، فهذا بمثابة التأكيد للأمر الأول. أحسن، فيترتب الأثار. قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء، ما عليه. وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء أيضا. تفتوا هذه نقطة مهمة تخدمنا. وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يغرقه. من هنا قرر السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، ومن ثم قرر المصنف تمامية دلالة الرواية على المدعى. بقي عندنا الملاحظة السندية. يقول المصنف بأن الرواية مروية بطريقين: الطريق الأول كما عرفنا طريق الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة، وقال بأن هذا طريق ضعيف، رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج مثله، قال هذا طريق ضعيف لأنه قد اشتمل على علي بن حديد. وظيفة يا سيد حسين للجميع، وظيفة وأبغاها مكتوبها زين شيخ محمد، نبغى ترجمة علي بن حديد. هل أن علي بن حديد ثقة أو أن علي بن حديد ضعيف؟ هل يمكن البناء على وثاقته ولا؟ طبعا أنا أرشدكم إلى بعض المصادر اللي يمكن تخدمكم. شيخ مسلم الداوري في كتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق في نهاية الكتاب عقد ترجمة لعلي بن حديد في مقام إثبات وثاقته. طبيعي السيد الخوي أيضا رضي الله تعالى عنه في كتابه معجم رجال الحديث تعرض إلى علي بن حديد وذكر ما يمكن أن يدل على وثاقته أو عدمه. فوظيفتكم هل أن، يعني أرضى كل واحد فيكم يجيب البحث يتبنى رأيا، هل أن علي بن حديد ثقة أو أن علي بن حديد ضعيف. فإذا بناء على قول المصنف الطريق الأول ضعيف لوجود علي بن حديد. يقول المصنف وإن كان الطريق الأول ضعيف أو طريق الكليني ضعيفا بوجود علي بن حديد، إلا أن ذلك لا يمنع من الاستناد للرواية، لأن الرواية طريقا آخر وهو طريق الصدوق، رواها الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة بإسناده عن جميل بن دراج، وطريق الصدوق إلى جميل بن دراج في المشيخة صحيح، فتكون الرواية صحيحة. الكلام هنا هل يقبل دلالة الرواية على حرمة الحلق أو لا؟ هل يقبل أن الرواية صحيحة أو لا؟ يأتي الكلام على ذلك والحلق.